إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. قال أبو بكر الوراق: شهر رجب شهر البذر، وشهر شعبان شهر السقي، وشهر رمضان شهر الحصاد. إذن فالبداية في العدة الإيمانية لرمضان تبدأ في رجب، وإن كان سلفنا الصالح كانوا يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعون الله 6 أشهر أن يتقبل منهم، فاللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. لكن ما هي تلك البذور التي ينبغي أن نبذرها في زمان رجب لنعد أنفسنا العدة الإيمانية المطلوبة لنحصل ثمرات رمضان؟ ما هي تلك البذور؟ إنني سأذهب بكم إلى معنى دقيق. عادة نقول في مثل هذه المناسبات: بذور رجب أن تكثر من الصيام، وأن تكثر من الصلاة والنوافل وأعمال رمضان، تبدأ في المحافظة على قيام الليل، وتكثر من قراءة القرآن ومن الأذكار، وهذا أمر لا بد منه. لكني أريد لك إصلاحا أعظم، أريد أن يكون رمضان هذا العام مختلفا تماما عن سائر الرمضانات التي مرت بك. وإذا أردنا أن نحلل هذا المعنى، فعلينا أن نفهم هذه القضية جيدا. ليس المطلوب بأي حال من الأحوال أن تصلح نفسك فقط، هذا لا ينجي، وإنما أن تكون صالحا مصلحا. أن تكون صالحا في نفسك هذا ابتداء، وهذا للأسف هو الذي نتوقف عنده عادة في كل رمضان. لكن الأهم الدائرة التي حولك، الأهم أن تكون أنت في بيتك، أن تكون في محل عملك، في سائر ما تختلط به أن تكون صالحا مصلحا، فهذا الذي يمثل لك التغيير الحقيقي. أما أن يأتي شهر في السنة نجتهد فيه في الطاعة ثم يتولى فنعود إلى نفس الأحوال، إلى نفس الجواذب التي تجذبنا بعيدا عن الطريق إلى الله، فهذا لا يحقق التغيير، وبذلك نضحك على أنفسنا، ويصير رمضان في حياتنا كمحطة نرتاح فيها بعض الوقت، ثم بعد ذلك نعود إلى مألوفاتنا وإلى عاداتنا. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها صالحون أم مصلحون؟ مصلحون. ليس الذي ينجيك أن تكون صالحا في نفسك فحسب، بل تكون صالحا مصلحا. ومن هنا نبدأ البذرة الأولى، أن تصلح ما حولك، تصلح أهلك. وهذا أهم ما ينبغي أن نوليه الاهتمام، الأسرة، بناء البيت المسلم، الروابط التي قطعت بين الأب وابنه، بين الزوج وزوجته، بين الأخ وأخيه، هذه الروابط ينبغي أن تعود كما ينبغي حتى تتحقق وصفة الإصلاح. كيف نفعل ذلك؟ تعالوا نتأمل هذا المعنى الدقيق في هذه الصورة التي نزلت في المدينة لتفهمنا كيف تكون وصفة الإصلاح داخل بيوتنا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الفتن كثيرة، ومن أعظمها فتنة الرجل في أهله، فقال صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنها سورة التحريم. هذه السورة نزلت بالمدينة لتؤصل لنا كيف يكون هذا المعنى، كيف نصلح من حال بيتنا المسلم. القصة التي نزلت بسببها هذه السورة والتي افتتحت بها آيات تلك السورة، قصة نزاع حدث في بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك روايتان صحيحتان عن سبب نزول هذه السورة. رواية عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يطعم عسلا عند أمنا زينب بنت جحش، وزينب كانت كما تقول أمنا عائشة كانت التي تساميني، أي هي التي تشاركها في محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة وضاءة. ومعلوم شأن تزويج الله عز وجل لها، فكان يطعم عندها عسلا، فاتفقت أمنا عائشة وأمنا حفصة على أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قولا يجعله ينصرف عن أن يطعم هذا العسل في بيت أمنا زينب. فقالت: فقولي إنه يشم منك رائحة مغافير، رائحة خبيثة، رائحة سيئة، ما هذا الذي أكلت حتى ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فإذا دخل بيتي الأخرى قالت: أشم منك رائحة مغافير، فيجتمع عليه فينصرف عن أن يطعم العسل. وبالفعل فعل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما طعمت عسلا. قالت: هذه رائحة مغافير. فقال: والله لا أطعم. فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم وحرم على نفسه العسل. هذه رواية البخاري. الرواية الثانية وهي رواية صحيحة، والسورة نزلت للحادثتين معا، فهاتان الحادثتان حدثتا. الحادثة الثانية أن أمنا عائشة أيضا وأمنا حفصة اجتمع على أن يذهب بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يطأ جاريته ماريا، فما زال به حتى أقسم على نفسه ألا يطأ جاريته ماريا. فأنزل الله عز وجل الآيات: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. فوضع لنا القرآن أول أساس في الإصلاح، ألا وهو الإخلاص. إذا أردنا أن نكون صالحين مصلحين، إذا أردنا أن ننصرف عن فتنة الأهل ألا تؤثر فينا، أوليس الواحد منكم يفتن فتنة الأهل هذه، أم أننا نحلق بعيدا؟ أوليس السبب الأساسي الذي يفتن أي رجل هو سعيه على الرزق ليؤكلهم ويأتي لهم بأفضل الملابس وأفضل المتطلبات ويذهب بهم للمصايف ويفعل ويفعل، ليست هذه هي فتنة الرجل؟ قال في البداية: لما تحرم ما أحل الله لك، وهذا أصل تربوي، فنحن لا نجاهد أنفسنا بتحريم المباح على أنفسنا. لما تحرم ما أحل الله لك؟ لا ينبغي بحال أن تكون هذه سياسة النفس، إنما عليك بسياسة النفس بأن تحرم ما حرمه الله بما يكرهه الله على نفسك، إنما أن تحرم الحلال فهذا ليس بالأصل التربوي الصحيح. تبتغي مرضات أزواجك؟ كأن الله عز وجل ينكر على النبي ذلك، فقال: أول شيء لا تبتغي مرضات أزواجك، لا تسعى في رضاهم، وإنما اسعى في رضاي، وهو معنى الإخلاص. إذن أخذنا من الآية الأولى أول أصل، وهو أصل الإخلاص. تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. الآيات تخاطب النبي وتخاطب أمته من بعده، وتقول أننا سيقع منا مثل ذلك وسنسعى في مثل ذلك، لكن الله غفور. فينبغي أن تستدرك أمرك سريعا بأن تكثر من أسباب المغفرة والرحمة حتى يزول عنك هذا الأثر. أول أصل الإخلاص: لا تبتغي مرضات أحد، فإن من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح وفيما رواه الترمذي في جامعه: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. فيصير الناس أعظم نقمة عليه. تبتغي مرضات أزواجك؟ والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فبين للنبي كيف يستدرك أمره وكيف يسعى في أسباب مغفرة ذلك الأمر، فقد أقسم على نفسه. وإذا أقسم الإنسان منا في غضبه أو في نحو من هذا على شيء ووجد غيره أفضل منه، فعليه أن يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين ابتداء أو كسوتهم، فإن لم يستطع فبصوم 3 أيام كما هو معلوم من كفارة الأيمان، وهي تحلة الأيمان المراد في هذه الآية. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم، العالم بشأننا الذي يضع الأمور في نصابها، العليم الحكيم. ثم بينت الآية الثالثة الأصل الثاني من أصول الإصلاح: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. تحكي القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحالتين قال لأمنا حفصة لا أفعل، يعني لا أطأ جاريتي أو لا أشرب عسلا، وقال لها أسري ذلك، اجعليه بيني وبينك. وهكذا شأن النساء دائما، لا تؤتمن الواحدة على سر أبدا، وإياك أن تفهم في وقت من الأوقات أن ثمة امرأة تكتم سرا. فلما أصر النبي لها اجعليه سرا، أصر لها بهذا المعنى اجعليه سرا بيني وبينك، فإذا بحفصة رضي الله عنها تذهب إلى أمنا عائشة فيتبادل الحديث، فتفشي سر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما كان لم يأتي النبي بحفصة رضي الله عنها وقال لها ألم أقل لك اجعليه سرا، أنت لم تؤتمني على سري، أنت كذا وكذا وكذا، لم يصنع ذلك، وإنما أخبره جبريل بما حدث بين عائشة وبين حفصة. فلما أراد أن يعاتبها لم يقل كل شيء، عرف بعضه وأعرض عن بعض. هذا هو الأصل الثاني، التغافل، الإغضاء. وهكذا اصنع في بيتك. يقول الإمام أحمد نظرت في الأمور فإذا 9 أعشار الأمر التغافل. لو أن كل واحد منا سيمسك للآخر على خطأه فلن تستديم الحياة أبدا. هكذا في العلاقات الإنسانية بشكل عام، وفي العلاقات الزوجية بشكل خاص، عرف بعضه وأعرض عن بعض. لا تمسك على الهفوة، على الخطأ صغر أو كبر، وإنما تغافل عن أشياء وأدب بأشياء. يعني لا تترك الأمر مطلقا، وفي نفس الوقت لا تفشي الأمر تماما، لا تأخذ فعلت وفعلت 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 وهي الأخرى تقول فعلت وفعلت. التغافل، عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا، هذا لم يكن يعرفه أحد. وكأنها ظنت هل أخبرتك عائشة، هل هي التي صنعت بك ذلك، وهكذا شأن النساء أيضا. فقال نبأني العليم الخبير. ثم أتى التأديب القرآني لأمهات المؤمنين وللزوجات في كل زمان، فقال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فقد صغت أي زاغت ومالت. فأرشدها الله جل وعلا، أرشد أمهات المؤمنين وأرشد الزوجات أن تكون في طاعة في رضا زوجها ولا تميل بقلبها عن ذلك. فقد قال أهل التفسير المعنى إن تتوبا إلى الله فهذا حسن لكم، فقد وقع منكم زير، وهو أنكم طلبتم ما كرهه رسول الله. وهكذا يقال للنساء لا تطلبي ما يكره زوجك، لا تطلبي إلا مرضاته. أسماء بنت يزيد بن السكن، وهذا الحديث رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق والبيهقي في سننه وغيرهما، أن امرأة تدعى أسماء بنت يزيد بن السكن أتت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقالت أنا وافدة النساء إليك، وأنكم معاشر الرجال قد فضلتم علينا بالجمع، فليس على المرأة واجب شرعي في حضور صلاة الجمعة، وكذا الجماعات. قالت إنكم معاشر الرجال قد فضلتم علينا بالجمع والجماعات وشهود الجنائز وعيادة المرضى، وأفضل من ذلك كله الجهاد في سبيل الله، فهل نشارككم في شيء من الأجر؟ أنتم إذا ذهبتم للجهاد قمنا نحن برعاية البيت، ونحن الذين نربي الأولاد، ونحن الذين نقوم بإدارة شؤون البيت، ونحن ونحن، ولكنكم فضلتم علينا معاشر الرجال بهذه الأعمال. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال هل تعلمون امرأة أحسن من هذه سؤالا؟ قالوا ما ظننا امرأة تسأل قط. فقال يا أسماء وهنا محل الشاهد، اسمعي عني وبلغي من وراءك، إن حسن تبعل المرأة لزوجها، أي تزين المرأة لزوجها، وطلبها لمرضاته يعدل ذلك كله. تزين المرأة وحسن معاشرتها لزوجها، وأن تكون دائما واقفة عند ما يرضي زوجها طالما في طاعة الله، أن تكون ساعية في رضا زوجها عنها، فهذا أعظم قربة تتقرب بها إلى الله عز وجل. إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئتي. الزوج بالنسبة للمرأة الجنة والنار، قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة إنما هو جنتك ونارك. ولما سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم ما حق الزوج على زوجته، قال لو أن به قرحة، واحد أصيب بجرح، هذا الجرح ينزف دما وقيحا وصديدا وهكذا، قال لو أن به قرحة فلحستها ما وفت حقه. وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. إذن أعظم القربات التي تتقرب بها المرأة الصالحة هي طاعة زوجها وطلبها لمرضاته. علموا بناتكم ذلك يا رجال المسلمين، علموا أخواتكم ذلك، علموا زوجاتكم ذلك، حتى تصلح بيوت المسلمين الخربة في هذا الزمان. فقال جل من قائل إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، صغت مالت زاغت قلوبكما، لا ينبغي لكم بحال أن تصنعوا ذلك. يا كل زوجة مسلمة عليك ألا يزيغ قلبك عن رضا زوجك عنك. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر أي تجتمع عليه وتشترك معا على مخالفته، فاعلموا أن الله سينصره وأن الله سيرد كيدكم، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فالأصل الثالث هنا طلب المرأة الصالحة لرضا زوجها. ثم أتت الآية التالية مؤدبة مبينة لصفات الزوجة الصالحة في كل زمان، فقال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. وهذا اللفظ على قلب أي امرأة جارح إلى أبعد ما يكون. قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. ثم بين صفات المرأة المسلمة في كل زمان، مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، ثيبات وأبكارا. فبين ست صفات نفسية وإيمانية في المرأة الصالحة: تكون مسلمة تحقق الظاهر من صلاة وصيام وحج وصدقة وزكاة وكذا، الأعمال الظاهرة. مؤمنة تجمع بين العمل الظاهر والعمل الباطن، فهي امرأة خاضعة لله، منكسرة لله، محبة لله، المعاني القلبية، أعمال القلوب من التوكل والصدق والإخلاص ونحو من ذلك. مؤمنات، قانتات أي خاضعات لله لا يخضعن لبشر، متذللات لله، قانتات، تائبات، فهي تجدد توبتها، فالتوبة ليست على العصاة. الله يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، كلنا علينا وظيفة التوبة. تائبات، عابدات، فهي تدلل على صدق توبتها بالعبودية لله تبارك وتعالى. سائحات أي صائمات. وقال عكرمة السائح هو طالب العلم. فعلى هذا أو ذاك، فالمطلوب منهم هو العمل الصالح، سواء كان بمجاهدة النفس في الصيام أو في طلب العلم أو نحوه من العمل الصالح. سائحات، ثيبات وأبكارا، هذه أو تلك، سواء كانت المرأة التي كان لها زوج المرأة الثيب أو المرأة التي لم تتزوج البكر. فجاءت هذه الآية لتضع لنا صفات المرأة المسلمة. فإذا كنت لم تتزوج بعد فاعلم أنها هذه هي الصفات التي تلتمسها في من تريد أن تتزوج. وإذا كنت رجلا متزوجا فاعلم أن هذه هي الصفات التي تأمر بها زوجك، واعلم أن هذا الذي يصلح بيتك، ليس الذي يصلح بيتك أن تأتي بزوجك وتأخذ في نصيحتها: يا أمة الله اتق الله، لا تصنعي كذا ولا تفعلي كذا، هذا لا يرضيني. لا لا، هذا لن يصلحها. الذي يصلحها أن تأمرها بهذه الأمور الست: أن تحقق الإسلام، أن تحقق الإيمان مسلمة مؤمنة، أن تحقق الخضوع لله. فإذا ما زادت في طاعاتها وعبودياتها لربها فسينصلح حالها، وسيكون بيتك بيتا تحفه الملائكة. ثم قال جل وعلا موجها الخطاب للجميع: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم وأهليكم، عدد معي كيف تحقق هذا المعنى. أولا، قوا أنفسكم وأهليكم يأمرك بالتقوى، يأمرك بأن تحفظهم، بأن يكونوا في وقاية من النار، ولا يكونوا في وقاية من النار إلا بالتقوى، بفعل المأمور واجتناب المنهي عنه، بفعل الطاعة وترك المحرم. فعليك أن تأمرها بالخير بالصالح، وتنهاها عن المنكر، وتنهاها عن المحرم. هذا ابتداء. قالوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا بأن تتعاون على البر والإحسان، على البر والتقوى، ولا تتعاون على الإثم والعدوان. رحم الله عبدا قام من الليل فأيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء، يصلي معا يصوم معا، هذا الذي يصلح البيت. قالوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فعليكم بأن تتخذوا التدابير لكي تكون في مأمن من كل شيء يبعدك عن الله تبارك وتعالى فتتقيه. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. هل فكرتم لما قال غلاظ شداد في هذا المعرض؟ ألم يقل الله جل وعلا لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك؟ فهو يقول: إن لم تتخذ أنت يا أيها الرجل الرقة واللين في التعامل مع أهلك، فاتقي نار ستنال كل فظ غليظ عليها ملائكة غلاظ شداد. لماذا؟ الجزاء من جنس العمل. كان فظا غليظا على أهله، كان يتعامل بشراسة، يتخذ القوام بشكل غير صحيح، هو قصار أمره أن يرفع صوته، أن يظهر غضبه، أن يصنع بالمرأة التي حرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم الاستقواء عليها، فقال إني أحرم عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم. هو يتخذ الغلظة طريقة للتعبير عن ما يريد. فقال قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. كنتم أشداء فسيشد عليكم، كنتم غلاظ فسيغلظ عليكم، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. لما وصفهم هنا أيضا بهذه الصفة؟ لأنه كما قال في أول السورة تبتغي مرضات أزواجك، هنا الملائكة ممتثلون لأمر الله، وأمرنا الله بالامتثال لأمره وعدم اتباع الهوى بموافقة الزوجة، فقال اجعل نفسك كذلك تتقي النار بأن تكون لا تعصي الله ما أمرك. فإذا كنت كذلك فستعامل بمعاملة أخرى، وستتحفظ من النار التي وقودها الناس والحجارة. فدلنا على أمرين: لا تكن غليظا، لا تكن شديدة، واتبع أمر الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ينصلح بيتك. ثم قال يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ما وجه الارتباط في بناء البيت المسلم والآيات التي ذكرناها في أول السورة بهذا التوجيه للكفار؟ قال: هذا ديدا الكافر ولا ينبغي لمؤمن أن يصنعه، أن يعتذر بما ليس له بعذر. تصنعها المرأة ويصنعها الرجل، تقول له اتق الله، يقول كنت غضبانا وكنت كذا، ثم هي صنعت وصنعت يخوض في مثل ذلك. هي في رأيه قد أخطأت وهو أخطأ، لكنه يتلمس لنفسه العذر ولا يتلمس للآخر. فقال: إياكم أيها المؤمنون أن تكونوا على وصف الكافرين، فإنهم يقال لهم يوم القيامة لا تعتذروا، فقد كانوا في الدنيا يصنعون مثل ذلك، ولما وقفوا أمام الله عز وجل أرادوا أن يلتمسوا عذر، ولا تحين من دمي، وليس هناك من عذر، لا تعتذروا اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق ومعه مجموعة من الصحابة، كان بعض الصحابة يتسلل خفية فيذهب إلى بيته، فأنزل الله عز وجل الآيات مؤدبة لكل من يعتذر بغير عذر، مؤدبة لكل من يتخذ هذا وسيلة ليبرئ ساحته. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. أنا عندي عذر، فأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وألتمس عذرا، فقال: إذا أردت أن تأذن له فأذن، وإذا اعتذر لك باعتذار فإن شئت فأذن له، لكن في كل الأحوال استغفر له الله، لأنه فوت الخير على نفسه. فهكذا أنت إذا كنت تتخذ المعاذير وسيلة لتبرئ ساحتك فلا عذر لك. لذلك قال: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا، لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. فالتمس العذر للناس، وعندما تحاسب نفسك وبخها أنها فوتت الخير، ينصلح حالك وينصلح بيتك وتتقرب لربك بأعظم قربة. تتلمس الأعذار للناس، تقول إذا اختلفت أنت وزوجتك أو أنت وأحد من أهلك، تقول لعله لعله لعله، وتتلمس الأعذار. وأما في شأن نفسك فلا تقل أنا كنت وكنت، وتعتذر لنفسك، اعكس الصورة، ينصلح حالك وينصلح بيتك. ثم أتت الآية التالية، وهي الآية الوحيدة في القرآن التي نصت نصا على التوبة النصوح، فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وهنا يرتبط سياق الآيات، فتجد أن الله عز وجل بين لك أن البيوت لماذا تخرب؟ تخرب بالذنوب والمعاصي، يدخلها الشيطان والذي نفسي بيده بسبب ذنوب ابن آدم. وقف عمر رضي الله عنه يرمي الجمار في النسك، فلما أراد الرمية ضرب بحجر كما تعرفون عند رمي الجمار، فقال: ذنب بذنب والبادي أظلم، أنا أستحق ذلك، هذه الضربة بذنبي، وأنا الذي ابتدأت بالذنوب فأنا الأظلم. هكذا، فحين تنظر إلى البيت وإلى مشاكل البيوت المسلمة وتحقق هذا المعنى وتقول: والله بمعصيتي إني لأرى أثر معصيتي على دابتي وزوجتي، لو فهمنا ذلك فكلا أخذنا بذنبه، من يعمل سوءا يجزى به. تعرف لماذا كثر الطلاق في بيوت المسلمين، وتعرف لماذا صارت البيوت في اختلافات وشقاق ونزاعات، لذا الأمر للجميع رجلا كان أو امرأة توبوا إلى الله توبة نصوحة، ولم يقل توبوا إلى الله توبة وسكت، وإنما قال نصوح. والنصوح العلماء ذكروا فيها أقوالا كثيرة، أهمها قالوا النصوح التي لا يعود بعدها إلى ذنب كما لا يعود اللبن للضرع، إذا حلقت لا يعود اللبن مرة أخرى، تنغلق صفحة المعاصي من حياته. وقالوا النصوح التي تنصح التائب، فكلما هم بمعصية أتته تلك التوبة تقول لا تفسدني، كما يعتمر الواحد منا عمره أو يحج، فكلما أراد أن يصنع كذا يقول أنا حاج أنا معتمر، تنصحه توبته. وقالوا النصوح الصادقة الخالصة التي لا شائبة فيها، فتوبوا إلى الله توبة نصوحة، فإن حققتم ذلك كنتم على رجاء أن يكفر الله عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم رغبنا بالشوق فقال يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى، النور بيجري، النور الذي كساهم الله عز وجل به يجري بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. فلما يدخلون الجنة ويجدون بهيجها ونعيمها ويجدون ما فيها من الخيرات ويرون ما يتفضل الله عز وجل عليهم به من الخيرات يطلبون النعيم الأعلى وهو رؤية الله في الجنة، فيقولون ربنا أتمم لنا نورنا بأن نراك، بأن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، أتمم لنا نورنا. وأعجب ما يقولون، دخلوا الجنة وليس عليهم من ذنب ولا من خطايا ولا تقصير لا أي شيء من هذه الأشياء، ثم يقولون واغفر لنا. قال أهل العلم لأنهم كانوا يعرفون أن دعواتهم كانت تقبل عندما كانوا يقفون هذا الموقف لله، فكانوا يرفعون أيديهم ويطلبون الطلب ويقولون نعرف يا رب أننا نذنب ذنوبا ونقصر تقصيرا يجعل هذا الدعاء مردود، ولكننا نتعشم الخير فيك يا رب ولا يخيب ظننا فيك يا رب، فيقولون يا رب أعطنا كذا واغفر لنا. كانوا يصنعون ذلك في الدنيا، فلما كانوا يوم القيامة وفي الجنة قالوا ربنا أتمم لنا نورنا، وإن كنا يا ربي لا نستحق أن نراك وأن نمتع العين منك فيا رب فاغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. فبينت الأصل الجامع للإصلاح وهو تحقيق التوبة النصوح، هذا هو الأصل الجامع، فإن حققناه أصلحنا أنفسنا وأصلحنا غيرنا. توقفت كثيرا عند هذه الآية وأنا أدرس معاني تلك السورة، السورة متناسقة متراكبة، المعنى العام الذي يجمعها واضح والآيات تصب صبا فيها كيف يمكن إصلاح هذا البيت المسلم، لكن توقفت عند هذه الآية يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ما الدخل في صلاح البيت المسلم في قوا أنفسكم وأهليكم بهذه الآية، وما وجه الارتباط بين هذه وتلك؟ أغلظ عليهم، جاهد الكفار، جاهد المنافقين، نحن نتكلم في شيء آخر. ثم اهتديت إلى معنى وهو توجيه طاقة الغضب، إننا سنغضب وما من أحد منا إلا وفيه قوة غضبية، كل بني آدم ذلك، الرقيق منهم والغليظ. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الرجل أن يسأله على ملاك الأمر ما الشيء الذي إذا تشبثنا به ننجو من النار، فقال لا تغضب لا تغضب لا تغضب، ثم نظر الصحابي فقال فنظرت فإذا الغضب ملاك كل شر، هو السبب وراء كل شر، أغضب فأتصرف تصرفا أهوج، أغضب حتى يغضب من الله يتسخط فيقع في الذنوب، لماذا رب تصنع بي كذا وتصنع بي كذا، هذا بداخله، فتراه يصنع المنكرات والموبقات والمخالفات. فالغضب ملاك كل شر، فالله يقول لك بدل أن تغضب على زوجتك وعلى أولادك وعلى إخوانك، وبدل ما توجه طاقة الغضب هذه على المسلمين يا أخي وجهها على أعدائك الحقيقيين، جاهد الكفار والمنافقين وهنا أغلظ عليهم، فوجه طاقة الغضب في محلها واستهلكها هنا حتى لا تبقى عندك مثل هذه الطاقة في معاملة المسلمين. أذلة على المؤمنين، جميع المؤمنين سواء كانوا أقربائك سواء كانوا بعيدا عنك، لكن جميع المؤمنين من ذويك أو من غير ذلك، أذل على المؤمنين أعز على الكافرين. لذا قال واغلظ عليهم هنا، فالتوجيه وجه طاقة غضبك في المحل الصحيح، إنما لا تغضب لأشياء من حطام الدنيا. إذا رأيت الرجل ينافسك في أمر الدنيا فألقها في نحره، لا تغضب من أجل الدنيا، لا تغضب من أجل مباراة كرة، لا تغضب على أمور لا تستحق منك مثل ذلك، والأقصى أسير. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ثم جاءت الآيات الخاتمة بضرب مثالين، مثال لأهل الإيمان ومثال لأهل الكفران، مثال من نساء المؤمنين ومثال من نساء كافرات، جعل الله لهن من النعمة ما لا يحد ويوصف، فجعلهما تحت عبدين نبيين كريمين فخالفوهما وخانوهما فكانا كافرتين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، هذه ابتداء تعزية لأي رجل صنع كل ما يستطيع، أو امرأة صنعت كل ما يستطاع من بذل الخير لزوجها أو لزوجته، ثم هي بعد ذلك تتنكس وتنقص على عقبيها وتبتعد وتلتفت إلى الطريق الأعوج. فقال يا هذا الزوج، يا من بذلت مع زوجتك ما تستطيع. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. يعني قد يكون تحت الرجل المؤمن، مؤمن نبي، يعني إذا قربنا الصورة تتصور مثلا أن رجلا من أصلح ما يكون أعلم أهل الأرض شيخ الإسلام في الزمان، ثم تجد زوجته عاصية وتجدها أخلاقها سيئة، لابد أن تتأثر بزوجها، المرء على دين خليله. لكن بعض الناس هكذا، فقد يخرج الرجل الكافر من ظهر المؤمن. وانظروا إلى محنة هذا النبي، والله قلبي يتفطر على نبي الله نوح، زوجه وابنه، زوجه وابنه كافرين، كيف كانت محنته؟ أقرب الأقارب إليه أبعد الناس عنه، لكنها سنة الله في الكون، وينبغي عليك أن تصنع ما قصارى جهدك يصل إليه، ثم بعد ذلك الأمر إلى الله، إنك لا تهدي من أحببت. كانت تحت عبدين، امرأة نوح وامرأة لوط عليهما السلام، فخالفتهما وخانتهما لأنها لم تحفظ أمانة زوجها، فلم تكن في رضائه، فأقل الأمر أن تكون على دينه. كانت خائنة، خانته فخالفته في دينه، وهذه أعظم الخيانة. فليست الخيانة هي الخيانة الزوجية المعروفة، أن تكون المرأة زانية أو نحو من ذلك، ليس هذا هو المعنى بطبيعة الحال. والمفسرون يقولون أن الخيانة هنا كانت خيانتها لهما بالكفران، وهذا أعظم، الكفر أعظم من الزنا، أعظم خيانة. ثم ضرب مثلا من أهل الإيمان بآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وبمريم ابنة عمران رضوان الله عليهم أجمعين، ورحمته عليهم جميعا، وهما زوجة النبي محمد في الجنة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فهذه هي المرأة الصالحة، أول شيء ارتبطت بالله وطلبت جوار الله قبل أن تكون في الجنة، فقالت ابن لي عندك، لم تقل اللهم ابن لي جنة عندك أو ابن لي بيتا في الجنة عندك، إنما قالت ابن لي عندك، المهم أن أكون في جوارك يا رب. هكذا المرأة المؤمنة وهكذا الرجل المؤمن، قلبه مرتبط بالله يبتغي مرضات ربه فيقول عندك، ثم يأتي بعد ذلك أي شيء. أما الذي يعيش للدنيا فيبتغي مرضات أزواجه، وهذا وجه الارتباط بين أول السورة وآخرها. ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وحل بيني يا رب وبين أي شيء يقطع بيني وبينك، فنجني من طغيان الطغاة وظلم الظالمين وعتو العتاة. فيا رب نجني من فرعون، نجني من فرعون وعمله. وانظروا السورة منقلبة، هذه تحت فرعون وهذه تحت نبي الله نوح ولوط، هذه تحت أعظم البشر في زمانه نبي الزمان نوح ولوط، وهذه تحت أضغط طغاة الأرض جميعا الذي ادعى الربوبية أن ربكم الأعلى، فرعون رأس الظلم والطغيان. فسبحان من له في تدبير عباده شؤون. محنتها كانت في زوجها ولم تفتتن بزوجها، والأخرى كانت عندها كل الأسباب الميسرة لإيمانها فلم تهتدي. فأمر الهداية ليس بأيدينا، إنما عليك فقط الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، ليس بيدي هذا الأمر. ثم ضرب المثال الآخر بمريم ابنة عمران ووصفها بصفة الإحصان، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، فوصفها بثلاث صفات. الصفة الأولى الإحصان، كانت عفيفة. ثم الصفة الثانية صدقت بكلمات ربها وكتبه، كانت مؤمنة بالله باليوم الآخر بالكتاب المنزل، وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين أي الخاضعين المتذللين المستسلمين لأمر الله، فرفعها الله هذا المقام العلي. وهكذا شأن أي امرأة مسلمة تريد أن تكتب عند الله امرأة صالحة، تريد أن تكون من عداد هؤلاء الأعالي، أن تكون مثل هذه المرأة أو تلك امرأة فرعون أو مريم ابنة عمران، فهن القدوات. إذا أردت أن تبذر بذرة رجب فابدأها بإصلاح نفسك وإصلاح غيرك. حاول من الآن أن تتحدث مع زوجتك بعد أن تخرج من المسجد وتذهب إلى بيتك، قل لها نريد أن نصلح من أحوالنا، كفانا غفلة وكفانا بعد، جل اهتمامنا كيف نقضي هذا الصيف هنا وهناك، جل اهتمامنا في اللهو والعبث، في أمور حياتنا، في تدبير شؤون بيتنا، ليس هذا هو الذي سيصلح من أحوالنا. ابدأ معها بوصفة الإصلاح واشرح لها تلك الآيات، عندما تذهب إلى البيت اجعل هذا قانونا لك، فعليك بالإخلاص، التمس رضا ربك عنك، وعليك بالتغافل وعدم الوقوف عند الأخطاء، تغافل حتى يستقيم البيت، عليك بأن تجدد توبتك حتى يتم لك أمرك. إن تصحت بنصيحتي ستبذر أعظم بذرة في رجب وستنال ثمرتها ليس في رمضان فقط بل في حياتك كلها، فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.